بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذا الكتاب، وهو منسك الحج للعلامة عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم أكمل.
قال الشيخ عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وعلى أبيه: فصل. ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، ويقال طواف الإفاضة فيعين.
ثم يفيض إلى مكة، يعني بعد رمي جمرة عقبة الكبرى يوم العيد والنحر لمن عليه نحر وهو القارن والمتمتع، أما المفرد فلا نحر عليه، والحلق أو التقصير، بقي الطواف والسعي. فيلبس ثيابه ويتطيب ثم يأتي للطواف، كما قالت عائشة رضي الله عنها في الصحيح: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ولحله يعني إذا أحل بعض رميه وحلقه. وقد كان عمر رضي الله عنه يرى أنه لا يتطيب إلا بعد الطواف، وكذا ولده عبد الله رضي الله عن الجميع، ولكن عائشة رضي الله عنها خالفت ذلك، لأنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، يعني قبل الإحرام، لأن المحرم ما يضع طيبا، ولحله قبل أن يطوف. دل هذا على أنه كان يطوف وهو حلال، وكانت تطيبه قبل الطواف. ولهذا ذهب سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عن الجميع إلى قول عائشة رضي الله عنها، لأنه السنة، وخالف أباه عبد الله وخالف جده عمر رضي الله عن الجميع، وقال السنة أولى. وهذا في درس عظيم للمسلم، أنه يقدم السنة إذا ظهرت له، متى ما استبانت له سنة فلا يجوز أن يتركها لقول أحد. وقد نقل الشافعي رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن يدعاها لقول أحد. ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، ويقال طواف الإفاضة فيعينه، يعني ينوي طواف الإفاضة. والقارن والمفرد كالمتمتع تمام. نعم.
وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط.
نعم.
وأول وقته بعد نصف ليلة
النهر. أما الطواف الذي كان قد سبق لما أتى كل الحجاج إلى مكة، أما المتمتع فكان طوفه طواف عمرة، وأما القارن والمفرد فكان طوفه طواف قدوم. بقي طواف بعد طواف القدوم أو طواف العمرة، وطواف الإفاضة أو طواف الزيارة، بقي طواف وهو طواف الوداع. إذن طواف الإفاضة وطواف الوداع للجميع. أما الطواف الأول فهو طواف قدوم، هذا بالنسبة لمن؟ هذا بالنسبة للقارن والمفرد، وطواف عمرة بالنسبة للمتمتع. نعم.
وأول وقته بعد نصف ليلة النحر لمن وقف قبل ذلك بعرفات.
طواف الإفاضة أول وقته بعد نصف ليلة النحر. نعم. كما قلنا في رمي جمرة عقبة الكبر، هذا لمن؟ لأصحاب الأعضاد. نعم.
ويسن فعله في يومه،
لكن لمن وقف قبل ذلك بعرفات، يعني يكون قد سبق ذلك وقفة عرفة، لأنها ركن لا يصح الحج إلا به. نعم.
شيخنا بارك الله فيك، لو فعل ذلك غير الضعيف أو صاحب العذر، يعني استغل هذه الرخصة؟
لا، ما يصلح. ما يصلح. إذا كان مرافقا للضعيف، بس إلا إذا كان مرافقا للضعيف. نعم.
يعيد الطواف يا شيخنا؟
ايه ما يصلح. نعم، لانه وقع في غير محل.
ويسن فعله في يومه وله تأخيره عن أيام منى.
نعم يسن فعله لطواف الإفاضة في يومه يعني في يوم العيد يوم النحر ولو تأخيره عن أيام منى، هذا الصحيح. وبعض العلماء رأى أنه إذا أخره إلى المغرب إذا أمسى عاد محرما، لورود أثر حديث عند بعض أصحاب السنن أنه إذا أمسى ولم يطف بالبيت عاد محرما، لكن العلماء حكموا على هذا الحديث بالشذوذ، والجماهير على أنه له أن يطوف الإفاضة في اليوم الثاني في اليوم الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر لا إشكال، لكن السنة والأفضل أن يفعل ذلك في يوم النحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد طاف قبل الظهر، وقيل صلى الظهر بمكة وقيل صلىه بمنى. نعم.
ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، لأن سعيه أولا كان للعمرة.
نعم.
فيجب أن يسعى للحج.
نعم إن كان متمتعا يسعى بين الصفا والمروة لأن سعيه الأول كان العمرة وهذا سعي حج. نعم. طيب.
أو كان غير متمتع بأن كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم
فإنه ها
فإن كان سعى مع طواف القدوم فإن كان سعى بعده لم يعده.
تمام. أما المفرد والقارن وقد أتيا إلى مكة فطاف طواف القدوم، إن كان قد قدم سعي الحج بعد طواف القدوم وهذا جائز لهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سعى بعد طواف القدوم، فاكتفى القارن والمفرد بطواف الإفاضة، وإن كان لم يسعى مع طواف القدوم سعى سعي الحج بعد طواف الإفاضة. إذن صار عندنا للمتمتع طوافان وسعيان، طواف عمرة وسعي عمرة ثم يتحلل، ثم طواف حج وسعي حج. وأما بالنسبة للقارن والمفرد، بالنسبة للقارن والمفرد فإنه يطوف طواف الإفاضة القدوم، ثم إن شاء قدم معه سعي الحج وإن شاء أخره لبعض طواف القدوم الإفاضة. إذن المفرد والقارن يطوفان طوافين، الأول وهو سنة طواف القدوم، والثاني وهو ركن طواف الإفاضة. طيب وعليه سعي واحد، إن شاء قدمه بعد طواف القدوم وإن شاء جعله بعد طواف الإفاضة، هذا الصحيح. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن عليه طوافين، لكن الصحيح المحفوظ أن عليه طوافا واحد سعيا واحد، يعني من أهل العلم من قال عليه سعيان ومن أهل العلم من قال سعي واحد وهو المحفوظ، سعي واحد هذا هو المحفوظ. نعم.
ثم قد حل له كل شيء حتى النساء، وهذا هو التحلل الثاني، ثم يشرب من ماء
يعني
زمزم.
يعني إذن التحلل الأكبر إنما يكون بالطواف والسعي، إنما التحلل الأصغر إنما يكون بالرمي ويكون بالحلق إذا رتب الأعمال هكذا. نعم.
ثم يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه ويرش على بدنه وثوبه ويستقبل القبلة ويتنفس ثلاثا ويقول عند شربه بسم الله اللهم اجعله لنا نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك.
هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، ولكن لعله في مثل هذه الأدعية كأن يوجه إلى أنك تدعو بهذا الدعاء من باب انتقاء دعاء حسن، ولم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل. ثم يرجع من مكة فيصلي الظهر يوم النحر بمنى.
بهذا يكون قد فرغ من أعمال الحج يوم الحج الأكبر، وسمي يوم الحج الأكبر هو أفضل أيام السنة، بهذا وصف بأنه يوم الحج الأكبر، لأن جل أعمال الحج إنما يقع في يومه، يقع فيه جل الأعمال، فعندنا رمي ونحر وحلق وطواف وسعي، ماذا بقي؟ بقي المبيت بمنى مع رمي الجمار في الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل أو الثالث عشر لمن تأخر، نعم.
ويبيت بها 3 ليال إن لم يتعجل، وليلتين إن تعجل في يومين،
كما قال سبحانه وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. نعم.
ويرمي الجمرات في أيام التشريق، فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسرد الخيف بسبع حصيات متعاقبات كما تقدم في جمرة العقبة، ويجعل الجمرة عن يساره ويتأخر قليلا بحيث لا يصيبه الحصى، ويدعو طويلا رافعا يديه. قال شيخ تقي الدين: بقدر قراءة سورة البقرة. ثم يرمي الجمرة الوسطى،
يرمي الجمرة الأولى وهي الصغرى، ثم يتقدم جهة اليمين ويجعل الجمرة عن يسار، ويقف طويلا يدعو، قال شيخ الإسلام: بقدر سورة البقرة، كما جاء في بعض الأحاديث. نعم.
ثم يرمي الجمرة الوسطى مثلها بسبع حصيات، ويتأخر قليلا ويدعو طويلا كالتي قبلها، لكن يجعلها عن يمينه،
لكن يجعل الجمرة عن يمين، وهذا الأسمح والأيسر للجمرة التي بعدها وهي الكبرى، لأنه سيرميها من نفس الجهة. إذن الصغرى اللي هي الأولى يجعلها عن يساره وتقدم جهة اليمين، الثانية والوسطى يجعلها عن يمينه وتقدم جهة اليسار. نعم. ويدعو طويلا مثل ما دعا في الصغرى.
ويستبطن الوادي ولا يقف عندها، يفعل هذا الرمي للجمار الثلاث على الترتيب والكيف.
هنا كانوا في سقط، لأنه قال: ثم يرمي الجمرة الوسطى مثل سبع حصيات وتأخر قليلا ويدعو طويلا كالتي قبلها لكن يجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي ولا يقف عندها، لا هنا ويتقدم إلى الكبرى، هنا في سقط، تقدم إلى الكبرى ثم يستبطن الوادي ولا يقف عندها، التي لا يقف عندها هي الكبرى وليست الوسطى. نعم.
يفعل هذا الرمي للجمار الثلاث على الترتيب والكيفية المذكورين في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال،
بعد الزوال، فلا يجزئ قبله، قال بعد الزوال فلا يجزئ قبله، لأن أثر ابن عمر: كنا نتحين، يعني نتحرى، فإذا زالت الشمس رمينا، قبل الزوال إذن ما يصلح، لأنه رمي قبل زمن العباد، وإن كان بعض العلم قد قال ذلك لكن لا دليل عليه. نعم.
فلا يجزي قبله ولا ليلا لغير سقات ورعاية،
لكن الصحيح أنه يجزي ليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال: الرجل رميت بعدما أمسيت، فقد رمي ولا حرج. نعم.
والأفضل الرمي قبل صلاة الظهر، ويكون مستقبل القبلة في الكل،
قبل صلاة الظهر لكن بعد الزوال، فعندي وقت وعندي صلاة، فالرمي يكون إذا زالت الشمس، وهذا دخول وقت الظهر. طيب الصلاة أجعلها بعد الرمي، وبالتالي أذهب أنا إلى الجمار، إذا زالت الشمس رميت، ثم عدت فصليت الظهر، ومن صلى الظهر أولا ثم ذهب يرمي فلا بأس. نعم.
ويكون مستقبل القبلة في الكل مرتبا، أي يجب ترتيب الجمرات الثلاث كما على ما تقدم،
يعني يبدأ بالصورة الأول ثم الوسطى ثم الكبرى. طب لو عكس، بدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، بهذا يكون قد رمى جمرة واحدة معتبرة وهي الصغرى، فيرمي الوسطى ثم الكبرى. نعم.
فإن رمى حصل الجمار 70 كلها في اليوم الثالث من أيام التشريق أجزأ الرمي، ويرتبه بنيته، بنية
على اعتبار أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمح للرعاة وكذا بجمع اليومين في يوم. نعم.
ويرتبه بنية، فيرمي الأول بنية ثم الثاني مرتبا، وهلم جرا كالفوائت من الصلوات. فإن أخره عن أيام التشريق فعليه دم، أو لم يبت بمنى فعليه دم.
نعم، لأن هذا الرمي لابد أن يكون في أيام التشريق، إن أخره إلى ما بعد أيام التشريق فعليه دم. نعم.
ولا مبيت على سقات ورعاة. والسنة للإمام أن يصلي بالناس بمنى، ويصلي أهل الموسم خلفه في مسجد منى وهو مسجد الخيف، فإن لم يكن للناس إمام عام صلى الرجل بأصحابه.
يعني أن النبي رخص للرعاة والسقاة كما جاء في الحديث، ومنه أخذ العلماء وجوب المبيت في منى، لأن النبي لما رخص للسقاة والرعاة دل على وجوبه، إذ لو لم يكن واجبا لما سمي رخصة. اليوم مع شدة الزحام وأصبح كثير من الناس لا يتمكن من المبيت في منى، العلماء أفتوا بأنه إذا بات قريبا من منى عند الحاجة لعدم وجود مكان بمنى أجزأه ذلك، وكان حكمه كحكم الرعاة والسقاة. ولهذا صار الناس اليوم يبيتون في العزيزية في مكة، الذين لا يجدون مكانا لهم في منى. نعم.
ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب ولا إثم عليه، وسقط عنه رمي اليوم الثالث ويدفن حصاه.
قال ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب ولا إثم عليه وسقط عنه رمي اليوم الثالث، لأنه أصلا ما بات لليوم الثالث، ويدفن حصاه هذا ليس من السنة، ما ورد، وما يجمع حصاه إلا عند الرمي وهو قد غادر يوم الثاني عشر قبل الغروب، فلا رمي عليه في اليوم الثالث عشر. لماذا يدفن الحصى؟ لكن إن لم يخرج من منى قبل غروب شمس يوم الثاني عشر وهو متعمد من غير عذر، فإنه يلزمه المبيت إلى الثالث عشر. لكن إن تأخر في منى يوم الثاني عشر لعذر كالزحام فلا حرج ولو خرج بعد الغروب. نعم.
وإن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال.
نعم.
فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج
قال بعد الزوال، هذا عكس الفتاوى المنتشرة عند الناس أنه يوم الثالث عشر هذا أو يوم الثاني عشر اليوم الأخير عموما يجوز رميه قبل الزوال، بل بعضهم يجعلهم بعد الثانية عشر ليلا. أكثر الحجاج المصريين يفعلون هذا. نعم.
فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف طواف الوداع أو اتجر بعده أعاده إذا عزم على الخروج ليكون آخر عهده بالبيت.
لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنفروا حتى يكون آخر عهدكم بالبيت. نعم.
كما جرت العادة في توديع المسافر
أو اتجر بعده أعاد، يعني طاف الوداع لكن بقي في مكة يتاجر وكذا يعيده مرة ثانية. نعم.
كما جرت العادة في توديع المسافر أهله وإخوته. نعم. فإن تركه رجع إليه، فإن شق الرجوع على من بعد
إن ترك طاف الوداع رجع إليه ليطوف طاف الوداع، فإن شق الرجوع
على من بعد عن مكة أو لم يرجع فعليه دم،
لأنه يكون قد ترك واجبا من واجبات الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس قد قال من ترك نسكا فعليه دم، فمن ترك واجبا هذا عليه دم، ومن وقع في محظور فعلى حسب المحظور نعم.
وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع.
يعني لو أخر الطواف بعد ذلك، أخر الطواف طواف الإفاضة إلى آخر يوم، فجمع بين طواف الإفاضة والوداع، طاف الإفاضة ثم مشى أجزأه عن الوداع. لكن لو نوى الوداع فقط في هذا إذن لم يطف طواف الإفاضة، فلا يصح أصلا طواف الوداع، لأن طواف الوداع لابد أن يكون آخر النسك وهو لم يطف طواف الإفاضة، لكن طواف الإفاضة أجزأه عن الوداع ولو لم ينوه لأنه جعل آخر عهده البيت. طيب لو سعى بعد طواف الإفاضة أخره ثم طاف الإفاضة ثم سعى ومضى، لا يطوف الوداع على الصحيح، لأن السعي يسير. نعم.
ويقف عند الملتزم بين الركن والباب فيضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه مبسوطتين ويدعو ويسأل الله حاجته من خير الدنيا والآخرة
لورود ذلك. وقف عند الملتزم بعد ما ينتهي يقف عند الملتزم بعد بين الباب وبين الركن. نعم.
وإن شاء قال في دعائه الدعاء المأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني.
هذه الله أعلم بورودها أيضا. نعم.
وتقف الحائض والنفساء بباب المسجد وتدعو بالدعاء الذي سبق.
نعم. قال والحائض والنفساء ليس عليهما طواف وداع لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما أخبروه بأن صفية قد حاضت فقال أحابستنه قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت. قال فانفروا إذن. فدل هذا على أن الحيض والنفساء ليس عليهما طواف وداع، لكنها لو كانت حائضا ولم تطف طواف الإفاضة لزمها البقاء حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة، إلا إذا خشيت فوات رفقة وتتضرر بفوات هذه الرفقة فإنها حينئذ تطوف وتكون معذورة لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولأن الواجبات تسقط مع الأعذار. نعم.
قال الشيخ تقي الدين: وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت الصفا وفي سفح أبي قبيس ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على أثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كمسجد المولد وغيره فليس قصد شيء من ذلك من السنة ولا استحبه أحد من الأئمة،
لأنه لم يرد به دليل. لماذا تأتي هذه المساجد؟ لم يرد بذلك دليل. نعم.
وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام خاصة والمشاعر عرفة ومزدلفة ومنى والصفا والمروة، وكذلك
إتيان المشاعر في النسك، لكن تأتي المشاعر في غير النسك وتتعبد الله بهذا، هذا بدعة. لكن من قال من أدى عمرة في مكة ثم قال مثلا أذهب إلى هذه المشاعر من باب الاطلاع عليها ودي أرى عرفة أرى المزدلفة من باب التعرف على الأماكن فلا بأس. نعم.
وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى مثل جبل حراء والجبل الذي عند منى يقال إنه كان فيه قبة الفداء ونحو ذلك، فإنه ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم زيارة شيء من ذلك،
بل بدعة. ناس يأتون جبل حراء ويصعدون إليه وتكبدون المشاق بدعوى أن هذا قربة، نأتي المكان الذي نزل الوحي فيه على رسول الله ونقول هذا بدعة. وهل النبي صلى الله عليه وسلم أتى هذا المكان بعد فتحه لمكة؟ لم يأتي هذا المكان وهو أولى، ولم يأتي أحد من أصحاب هذا المكان وهم أولى، لو كان خيرا لسبقونا إليه. نعم.
بل هو بدعة. وكذلك ما يوجد في الطرقات من المساجد المبنية على الآثار والبقاع التي يقال إنها من الآثار لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم قصد شيء من ذلك بخصوصه ولا زيارة شيء من ذلك.
نعم. لكن الناس مولعون بمثل هذا ويعظمون هذه الأماكن التي نزل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه قد نهى عن ذلك كما ذكر ابن وضاح رحمه الله أن عمر رضي الله عنه لما كان في سفر وصلى بأصحابه يوما ثم رأى الناس قد ذهبوا إلى أماكن فقال أين يذهب الناس، فقالوا أماكن صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتونها للصلاة، فنهى عمر عن ذلك أشد الناس. وكذلك عمر أمر بقطع الشجرة التي بايع الصحابة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانوا يقيمون دينهم على مثل هذه الأشياء وتعظيم هذه الأشياء التي لم يرد في الشرع الدليل بإتيانها، فعظموا التوحيد ولهذا حفظه الله عليهم سبحانه وتعالى. نعم. إنما نحن اليوم يوجد أقوام يبنون دينهم على الغلو، يفرحون جدا بمثل هذه الأشياء. تخيل لو في مصر الشجرة التي بايع أصحابها تحتها رسول الله، ماذا كان سيصنع الناس؟ تخيل لو في مصر غار حراء، لو في كذا كذا إلى آخر ذلك. الناس يأتون قبور موتى، فكيف بآثار النبي؟ وكل هذا من الغلو. نعم.
والإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة هو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم ويأتي بعمرة مكية.
نعم، هذه مسألة حقيقة. الكتاب هذا في مسألة دقيقة جدا، سبحان الله، جزاه الله خيرا. إمام ابن إمام يقول بأن الأفضل للإنسان أن يكثر من الطواف، هذا أفضل من أن يأتي بعمرة، خلافا لما يعتقده الناس. فإن الناس يظنون أن الأفضل أن يكثر من العمرات. يقول فرصة، أنا جاء أجلس أسبوعين في مكة، أتي كل يوم بعمرة، فرصة. ولهذا بعضهم كان يحلق ربع رأسه، هذه العمرة الأولى، والربع الثاني العمرة الثانية، والربع الثالث العمرة الثالثة، والربع الرابع للعمرة الرابعة. هذه عمرة عن نفسه، وهذه عمرة عن أبي، وهذه عمرة عن أمه، وهذه عمرة عن خاله نشأة، وهذه عمرة عن عمه عمته تفيدة، وهكذا. ويعتبرون أن ذلك من النجابة، وأن ذلك من اليقظة، وأن ذلك من استغلال الوقت. ولم يكن النبي يفعل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة أياما كثيرة، ومع ذلك لم يأتي بعمرة أخرى. فالأفضل أن تكثر من الطواف ولا تأتي بعمرة أخرى. نعم.
فإن هذا لم يكن من أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، بل كرهه السلف. انتهى كلام الشيخ رحمه الله.
نعم.
قال فصل: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات إذا كان مارا به، أو من أدنى الحل ممن بالحرم.
إذا كان آفاقي خارج المواقيت فإنه يحرم من الميقات الذي يأتي منه. طيب، وإذا كان دون المواقيت فإنه يحرم من مكان، وإذا كان في الحرم خرج إلى أدنى الحل فأحرم منه. نعم.
ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم لمخالفة أمره صلى الله عليه وسلم وينعقد وعليه دم.
نعم، لو أحرم من بيته وهو في الحرم للعمرة ولم يخرج إلى الحل صحت عليه دم. مسائل دقيقة الحقيقة، مسائل دقيقة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها أن تأتي التنعيم مع أخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر، ولو كان يجوز أن تحرم من مكانها لأحرمت. فدل هذا على أن العمرة لا بد أن الإنسان أن يجمع بين الحرم وبين الحل. نعم، بخلاف الحج يحرم من مكان. نعم.
فإذا طاف وسعى وحلق وقصر حل لإتيانه بأفعالها. وتباح العمرة كل وقت فلا تكره بأشهر الحج.
فالعمرة أربع كلمات: إحرام، طواف، سعي، حلق أو تقصير. والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاثا، قال والمقصرين رسول الله، قال والمقصرين في الثالثة أو الرابعة. نعم.
قال: وتباح العمرة كل وقت فلا تكره بأشهر الحج ولا يوم النحر أو عرفة، وتجزئ عن عمرة الفرض.
وتباح العمرة كل وقت، إذن الميقات الزماني ليس العمرة ميقات زماني، الزمان كله محل للعمرة. أما الحج فله ميقات زماني وهو أشهر الحج. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أما المكاني فيشترك فيه الحج والعمرة. طيب، ثم قال: وتجزئ عن عمرة الفرض التي هي ماذا؟ لو أنه أتى بعمرة مع حجه أجزأت عن عمرة الفرض. فلو حج متمتعا فاعتمر وحج أجزأت عمرته التي في الحج عن عمرة الفرض، وقد سبق أن اختار أن العمرة واجبة. نعم.
فصل. وأركان الحج أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة
والسعي. والمراد به أحمد ماذا؟ نية الدخول في النسك، نية الدخول. نعم.
والوقوف بعرفة.
أما الإحرام من الميقات فهذا واجب، وأما التطيب والاغتسال وغير ذلك فهذا مستحب. نعم.
والوقوف بعرفة.
والوقوف بعرفة كما قلنا بأي جزء، لو وقف بعرفة دقيقة واحدة بليلة أو نهار فقد أتى الركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: الحج عرفة. ثم قال في حديث عروة بن مضرس لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أتعبت دابتي وأكللت راحلتي وكذا، فما تركت من جبل أو كذا إلا وقفت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح معنا ثم كان قد وقف بعرفة بأية جزء من ليل أو نهار فقد قضى حجه. نعم.
وطواف الزيارة،
وهو طواف الإفاضة أو طواف الحج، وهذا ركن لابد أن تأتي به. نعم.
والسعي،
والسعي بين الصفا والمروة لابد أيضا أن تأتي به. هذه أركان: إحرام، قب عرفة، طواف الإفاضة، سعي الحج. نعم.
وواجباته سبعة: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الغروب.
فمن فاته الإحرام من الميقات هذا عليه ذم إن لم يرجع. نعم.
والوقوف بعرفة إلى الغروب
لمن وقف نهارا وإن لم يرجع فعليه ذم. نعم.
والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى،
فمن ترك المبيت بمنى عليه ذم، لكن لو أنه بات بمنى جزءا كبيرا أجزأه، وليس باللازم أن يبيت كل الليل. نعم. لكن يبيت معظم الليل. نعم.
والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل.
نعم، هذا لأصحاب الأعذار.
والرمي والحلق أو التقصير.
والرمي هذا أيضا من الواجبات، والحلق أو التقصير هذا من الواجبات. نعم.
والوداع،
أي طواف الوداع، هذا من الواجبات. نعم.
وأركان العمرة ثلاثة: نعم. إحرام وطواف وسعي.
إحرام طواف وسعي، هذه أركان العمر، إحرام طواف وسعي. يبقى إذا الحج بيفرق ركنا واحدا عن العمر، ما هو؟ عرف. نعم.
وواجباتها الحلق والتقصير والإحرام.
نعم. واجبات العمرة الحلق والتقصير والإحرام من الميقات. نعم.
فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه حجا كان أو عمرة.
يقصد ترك الإحرام لو النية، وليس ترك الإحرام من الميقات، ترك الإحرام لو النية. نعم.
ومن ترك ركنا غيره لم يتم نسكه إلا به.
لم يتم نسكه إلا به إذا كان يمكن في أي وقت أن يأتي به. أما عرفة فمن ترك عرفة لم يصح حجه، عليه الحج من قابل. نعم.
ومن ترك واجبا فعليه دم.
نعم. إذا من ترك مسنونا فلا شيء عليه، من ترك واجبا فعليه دم، من ترك ركنا نقول فيه تفصيل: إن كان يفوت وقته كعرفة لم يصح حج، وإن كان لا يفوت وقته كالطواف مثلا فيبقى حتى يأتي به، ولو بقي سنة اثنين ثلاثة أربعة. نعم.
فصل. ومن فاته الوقوف بأن طلع فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط.
نعم.
إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه.
طيب، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، طب هو أحرم ولما جاء إذا بالوقت قد فات، أذن دخل وقت الصبح بمزدلفة، يتحلل بعمرة ويقضي ويهدي يقضي في العام القادم يعني ويهدي لأنه فاته الحج إن لم يكن اشترط في ذا إحرام، إن اشترط فلا شيء عليه. نعم.
فإن اشترط فقال في ابتداء إحرامه وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلا هدي عليه ولا قضاء إلا أن يكون الحج واجبا فيؤديه،
فيؤديه لأنه الأمر بقي متعلق به، لابد أن يأتي بفريضة الحج. نعم.
ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل،
أهدى ثم حل حتى يبلغ الهدي محل. نعم، يعني نحر وحلق ثم حل كما فعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما صد عن البيت حلق رأسه ونحر وحسبت له عمر. أما بالنسبة للحج لا، لابد أن يأتي به. نعم.
فإن فقد الهدي صام 10 أيام ثم حل.
نعم.
وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة.
نعم.
وإن حضره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط، فإن اشترط فله التحلل مجانا في الجميع.
نعم. فصل يعني لم يجد الهدي صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. نعم.
فصل في الهدي والأضحية.
من صد عن البيت فإن فقد الهدي صام 10 أيام، 10 أيام مع ما يقال 3 أيام ثم 7 إذا رجع، لأنه الآن ما يستطيع أن يحج فعليه 10 أيام فقط متواصلة. نعم.
فصل في الهدي والأضحية. أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، وأفضل كل جنس أسمن فأغلى، ولا يرزي فيها إلا جذع ضأن له 6 أشهر وثني سواه.
وثني سواه. نعم.
فالسن المعتبرة
يعني، يعني كالماعز مثلا، الماعز فيها سنة، الثني في الماعز ما له سنة، في البقر 2 سنين، في الإبل 5 سنوات، الضأن اللي يستثنى فيه ما له 6 أشهر. نعم.
فالسن المعتبرة لما يرزي من الإبل 5 سنين، والبقر 2 سنين، والمعز سنة.
ومعنى 5 سنين يعني تم له 5، وليس إذا شرع في 5، تم له 5، والبقر تم له 2 سنين، المعز تم 1 سنة، والضأن تم 6 أشهر.
وتجزي الشاة عن واحد وأهل بيته، وتجزي البقرة
طالما أنهم يدخلون في نفقته فتجزي عنه عن أهل بيت، ولو أدخل الأموات لا بأس، فإدخال الأموات تبعا لا بأس به، وأما إفراد الأموات بالأضحية فهذا خلاف السنة، فإفراد الأحياء بالأضحية أو إدخال الأموات مع الأحياء هذا لا حرج فيه، إفراد الأموات بالأضحية هذا خلاف السنة. نعم.
وترزي البقرة والبدنة عن 7.
نعم، كما جاء في الحديث.
نعم. ولا ترزي العوراء ولا الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحيحة، ولا التي ذهبت.
نعم، اللي البين ضلعها. نعم. إنما له شيء خفيف يتجاوز عنه. نعم. كذلك العوراء. يبقى من باب أولى العمياء، لكن النبي قال البين عوره. نعم.
وللتي ذهبت ثناياها من أصلها، ولا ما شاب ونشف ضرعها، ولا بينة المرض، وللتي ذهب أكثر أذنها أو قرنها.
نعم.
بل تجزي البقرة التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعة، وترزي ما ذهب نصف إليتها إلا إن ذهب نصف الإلية فأكثر، لأن الإلية ليست بذنب، والجماء وخصي غير مجبوب،
يعني يصح الأضحية به. نعم.
ويرزي مع الكراهة ما بأذنه أو قرنه قطع وخرق أو شق أقل من النصف أو النصف فقط.
إيه نعم. والصحيح إن حتى يعني ولو ولو كان كامل. نعم.
والسنة أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها،
لكن يكره، هذه عيوب تكره ولكن تجزئ الأضحية. نعم. إلا إذا كان يعني قد كسر شيء قليل فلا يكره. نعم.
والسنة أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى يطعنها في وهدتها التي بين أصل العنق والصدر ويذبح غيرها.
نعم، كما جاء في ذلك السنة في حديث ابن عمر في الصحيحين، تنحر الإبل قائمة معقولة يد اليسرى، هذا الأيسر لها والأفضل، كما كان النبي يفعل، إنما غير الأفضل الذبح. نعم.
ويقول حين يحرك يده بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم الخليل.
نعم.
ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها. ووقت الذبح من بعد صلاة العيد إلى يومين بعده، والذبح في اليوم الأول أفضل ويكره في ليلهما.
ووقت الذبح من بعد صلاة العيد، نعم، مع الإمام إلى يومين بعد، أو ما يوازي صلاة الإمام، إلى يومين بعد 11 و12، والصحيح بقاء إلى 13 كل أيام التشريق. والذبح في اليوم الأول،
والذبح في اليوم الأول أفضل ويكره في ليلهما.
نعم.
فإن فات وقت الذبح قضى واجبه.
لا كراهة في الليل، ثابتة. نعم. والذبح في اليوم الأول أفضل على اعتبار ذبح النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإن فات وقت الذبح قضى واجبه وفعل به كالأداء، وسقط التطوع بفوات وقته، وتعين بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية.
فإن فات وقت الذبح
قضى واجبه،
يعني إذا كانت الذبيحة واجبة عليه فإنه يقضيها. نعم.
وفعل به كالأداء وسقط التطوع بفوات وقته.
نعم.
وتعين بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية.
لا بالنية ما تعين، لكن تعيينه أمامه، اشترى وجابه وأمامه، فلهذا قال وتعين بقول هذا هدي وضحي، هذا هدي يشير إليه، هذا هدي، إنما النية أنه يهدي، أن أنه كذا، وعنده الأضحية، وفي النية أنه يضحي ولم يعينها فلا تتعين. ولهذا لو أحب أن يرجع ما يرجع بالنية فقط، لكن لو عين هذه لزمه أن يذبح. نعم.
يقولون شيخنا حتى لو اشتراها بنية الأضحية لا تتعين إلا بالقول. حتى لو
اشتراها. هذا هو الأفضل. إلا إذا كانت، إذا كان نوى هذه بعينها، ولو لم يتلفظ فيكون الصحيح أنا أتعين لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما أعمل بالنيات، لكن لو عنده هذه الذبيحة ولم ينو هذه بعينها، إنما نوى أضحية في ذمته، فالنية لا يلزم بها زكاة في الذمة، لكن لو نوى هذه تجزئه على الصحيح. والبعض يقول لابد يتكلم، لكن الصحيح أن تجزئه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، لو نوى هذه بعينها. نعم.
وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها.
نعم، لو كان عنده ماعز فأراد أن يبدلها بخير منها من الضأن وكذا أفضل، فله ذلك. ينوي شاة فأبدلها ببقرة فهذا يجوز له ذلك، إنما بأقل ما يجوز. نعم.
ويجوز جز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به، ولا يعطي جازرها أجرته منها ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به أو يتصدق به.
تمام. وإن إذن قال لو هي عندها من أول السنة هل يجوز جز الصوف؟ نعم، لكن ماذا؟ يبيعه، لأنها أضحية قد عينها، هذه إذا عينها. فجز صوفها جائز لأن هذا أنفع لها، ثم يبيعه ويتصدق بثمن.
وإن تعيبت بعد
إن جاء وقت الذبح هل يجوز أن يعطي الجازر جزءا منها كأجرة؟ الجواب لا. طب هل له أن يعطي منها هدية له؟ إن كانت بينهما هدية، إنما يخشى أن يعطيها في صورة هدية لكن هي أجرة، لأنه لو ما أعطاه ما يأتيه بعد ذلك، هذا إذن أجرة ولا يجوز. نعم.
وإن تعيبت بعد تعيينها ذبحها وأجزأته.
نعم، بعد ما عينها تعيبت فأصيبت في رجلها فصارت عرجاء بينا عورها، أجزأت طالما بعد التعيين. نعم.
وإن تلفت بفعله أو تفريطه لزمه البدل كسائر الأمانات.
نعم، إن تلفت بفعل تفريطه لزمه البدل كسائر الأمانات، لكن لو بغير تعدي منه ولا تفريط فلا شيء عليه إن تلفت. سبحان الله، مسائل دقيقة الحقيقة، جزاه الله خيرا، ضبط الحقيقة الباب هذا. نعم.
إلا إن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين كفدية منظور في الذمة فتعيب وجب عليه نظيره بغير تعيب.
نعم.
والأضحية سنة مؤكدة وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها لحديث.
ذبحتم إيه الفرق يا أحمد الآن؟ يقول وإن تلفت بفعله أو تفريطه لزمه البدل كسائر الأمانات، لازمه إيه؟ البدل، معناه أن بغير فعله ما يلزمه، إلا إن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين كفدة منظور في الذمة فتعيب وجب عليه نظيره بغير تعيب، لأنه واجب عليه ليس بالتعيين، واجب عليه أصلا بالوجوب الذي لزمه قبل التعيين كفدية منظور، كفدية منظور في الذم، هو ناذر يبقى يتعين عليه بالناذر في الذمة، تلفت هذه تجيب واحدة أخرى فيبقى الواجب متعلق، لكن كأضحية لا يلزم شيء لأنه فات وقتها وما فرط. أما التي تعينت بنذر فيلزم أن يأتي به. نعم.
يقول حتى لو تعيبت شيخنا يأتي بغير معيب.
يأتي بغير معيب لأنه ما نظر معيبا. نعم.
والأضحية سنة مؤكدة وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها.
هذا الصحيح أنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، وقيل واجبة مع القدرة. نعم.
وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها لحديث ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم.
لا شك، لأنها عبادة ظاهرة أفضل من الصدقة بثمنها. نعم.
ويسن أن يأكل منها ويهدي ويتصدق أثلاثا.
الأفضل أثلاثا، لكن لو أكل منها أكثر من هذا أجزأ. نعم.
وإن أكلها كلها إلا أوقية جاز.
نعم.
وإن أكلها كلها ضمنها أي الأوقية بمثلها لحما.
ولا أعلم دليلا في ذلك إلا استحباب، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، لكن الذي يظهر لو أكلها كلها فلا شيء عليه. نعم.
ومن أراد أن يضحي أو يضحي أو يضحى عنه فلا يأخذ من شعره وظفره وبشرته في العشر شيئا لحديث مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعة إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي ويسن حلق بعده.
وأراد أن يضحي، دليل على أنه إذا ما أراد أن يضحي فلا يمتنع من أخذ أظفار ولا من أخذ شعر، إنما إذا أراد أن يضحي امتنع. طيب لو ما أراد أن يضحي ما كان عنده نية مع دخول شهر ذي الحج ثم نوى من اليوم الخامس، إذن يمسك من اليوم الخامس. طيب لو نوى من أول شهر ولكنه حلق وأخذ من شعره، يأثم ولكن لا أثر لذلك على أضحيته، لا أثر ذلك على أضحيته. طيب نوى أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، من الذي يمسك عن شعره؟ كل أهل البيت؟ الجواب لا، الذي نوى فقط. طيب وكل غيره أن يضحي عنه، هل الوكيل يمسك؟ لا، إنما الذي وكل هو الذي يمسك. طيب اعتمر في العشر الأولى من ذي الحج وكان قد نوى أضحية، فاعتمر يوم السادس، هل يأخذ من شعره عند تحول العمرة أم لا يأخذ بناء على أنه يريد أن يضحي؟ الجواب يأخذ من شعره، لأن هذا واجب متعلق بعبادة وهي العمرة. نعم.
بالنسبة للأكل يا شيخنا، فدية المحظور زي الأضحية ولا يختلف؟
لا، أما الأكل في الهدي الواجب نعم يأكل ويهدي وكذا كالقران والتمتع، أما الهدي إن كان عن ترك واجب أو فعل محظور فلا يجوز أن يأكل منه، هذا هو الفارق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده فإنه يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه، والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ولا تشد الرحال إلا إليه وإلى المسجد الحرام وإلى المسجد الأقصى. هكذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن سعيد رضي الله عنهما.
وانتبهوا، هناك فرق بين شد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبين شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القبر لا يشد إليه الرحال، لأن النبي قال إلا إلى ثلاثة مساجد ولم يذكر القبر، بل إنه لا ينبغي للرجل من أهل المدينة أن يخرج من بيته قاصدا القبر، بل كل من قصد يقصد المسجد ثم يأتي القبر تبعا ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي في هذا مرة. لكن لا، بعض الناس خصوصا احنا كمصريين طبعا الواحد فينا يدفع 15,000 او 20,000 يريد ان يأخذ 15 عمرة ويريد ان يسلم على النبي 10 مرات في اليوم مع كل صلاة مرتين داخل خارج داخل خارج، ده هذا لو اقتصر على 5 مرات، وليس هذا من السنة، إنما يسلم عليه مرة واحدة هذا يكفي، وهذا للرجال دون النساء لأن النساء ما أتون القبور. نعم.
هكذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد من حديث أبي هريرة عندي ابن سعيد
ثم يسلم
ابن سعيد يقول ابن سعيد
وأبي سعيد حديث أبي هريرة وأبي سعيد
من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا دخل المسجد يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. وهكذا كان الصحابة يسلمون عليه،
ولم يكن هناك دعاء من طلب دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. ويسألنا بقول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول فجعلوا الاتيان حيا وميتا، وهذا باطل، انما الاتيان يكون في حال حياته. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك، حينما يظلموا انفسهم ياتونك وانت حي، وليس اذا ظلموا انفسهم جاءوك، ولم يكن أحد يأتي النبي من الصحابة بعد موت النبي ويطلب منه شيئا. ولهذا لما أجدب المسلمون في عهد عمر ما أتى عمر قبر رسول الله يطلب منه شيئا، وإنما قال قم يا عباس فادع. نعم.
وإن قال في سلامه السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة يا خيرة خلقي، يا خيرة الله من خلقه،
يا خير، نعم،
يا أكرم الخلق على ربه، يا إمام المتقين، فهذا كله من صفاته صلى الله عليه وسلم. وإذا صلى عليه مع السلام فهذا مما أمر الله به. واتفق العلماء على أنه لا يستلم الحجرة ولا يقبلها ولا يطوف بها ولا يصلي إليها ولا يدعو هناك مستقبلا الحجرة، فإن هذا كله منهي عنه باتفاق الأئمة.
هذا الذي يسمونه دين الوهابية، وإنما هذا دين النبي والصحابة. لكن إذا التزم الواحد بهذه الأمور قالوا أنت وهابي، فيصل الأجر إلى محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، كما ذكرت عائشة في قوم يطعنون في أبي بكر وعمر، أبى الله إلا أن يجري عليهم أعمالهم بعد موتهم. نعم. تظن النسب بشيخ الإسلام ليلا ونهارا هذا يمر هكذا هباء منثورا؟ أو ابن عبد الوهاب أجور إن شاء الله، أجور تصل إليهم بعد موتهم، يأبى الله إلا هذا. ثم أمر آخر وهو يكبت الطعن فيهم، أن النيل منهم نشر لدعوته، النيل منهم نشر لدعوته. فالناس سيسألون عن ابن عبد الوهاب، من ابن عبد الوهاب هذا الذي يسب فلان أو علان؟ إنه الذي والذي والذي، فيحبه الناس، شوق الناس لمعرفة دين ابن عبد الوهاب ودعوته. نعم.
ولا يفعل في مسجده صلى الله عليه وسلم إلا ما يفعل في سائر المساجد.
نعم. هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. سائر المساجد تصلي في كسائر المساجد ولا تخص بشيء إلا الإتيان إلى الروضة والصلاة فيها، فإن النبي قال ما بين بيتي ومنبري، ولم يقل ما بين قبري لأنه لم يكن قد قبر بعد، روضة من رياض الجنة، فيستحب الصلاة في الروضة. نعم.
ليس فيها شيء يتمسح به ولا يقبل ولا يطاف به، هذا إلا في المسجد الحرام خاصة، ولا يسافر أحد ليقف
خاصة مع الكعبة خاصة في الركن اليماني في, 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 في ركن الحجر فقط كتقبيل، وفي ركن اليماني كاستلام. نعم.
ولا يسافر أحد ليقف بغير عرفات ولا لزيارة قبر من القبور ولا من قبور الأنبياء ولا المشايخ ولا غيرهم.
نعم.
ويستحب أن يأتي مسجد قباء فيصلي فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته.
مستثنى من هذه المساجد غير المساجد الثلاثة مسجد قباء، فيستحب أن يأتي مسجد قباء فيصلي فيه، لكن هذا لمن كان في المدينة، لكن لا يسافر من مصر قاصدا مسجد قباء، لا، فإن النبي كان يأتي مسجد قباء وهو في المدينة، إذن يستحب لمن في المدينة أن يأتي مسجد قباء فيصلي فيه، ولا يستحب لمن في المدينة أن يأتي إلى قبر الرسول ويخرج من بيته إلى قبر الرسول، إنما من كان في المسجد ثم أتى قبر الرسول بعد صلاته يسلم عليه تابعا لا استقلالا فهذا لا بأس به. انتبهوا لهذه المسألة يا أخوان، حتى من بالمدينة لا يشد رحالا إلى القبر لا يخرج من بيته قاصدا القبر، ما كان أهل المدينة يفعلون ذلك، وأظن أنه لا أحد كان يحب النبي كما يحب الصحابة. انتبهوا، ليس المنع فقط أن تشد الرحال من بيتك إلى من بلدك إلى القبر، لا، بل ولو كنت من أهل المدينة فلا يجوز لك أن تعمد إلى القبر، القبر لا يؤتى إلا تبعا، للمسجد والصلاة، ولا يؤتى كلما تصلي، إنما الصحابة كانوا يكتفون بالسلام عليه في الصلاة عن الإتيان إلى قبره والسلام عليه. هذا هو دين الصحابة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم ما أنا عليه اليوم وأصحابه. أما دين الغلاة فلو سمعوا كلامنا هذا قال بالضبط أخبرونا أنتم تحبون النبي، ما هذا التضييق؟ حلف بالنبي لا يجوز، شد رحال إلى قبر النبي لا يجوز، حتى من بالمدينة يتخبر النبي ما يجوز، التمسح بقبر النبي ما يجوز، دعاء النبي ما يجوز، توسل بالنبي ما يجوز. أنتم تحبون النبي؟ نقول نحب النبي. والفيصل بيننا وبينكم أن من أحب النبي اتبعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والله يا أخواني واحد ملتحي إذا رأه الواحد منكم قال هذا إمام مسجد وأنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وصار يتكلم عن فضل يعني القبر والبقعة، فلما تكلمت معه والله يا أخوان وأنا في الصف الأول وهو كان معي في الصف الأول قام ونفض ثيابه وهرب، يعني كأنه يقول لا أجلس في مكان تجلس فيه أنت، وأنا كل اللي قلته أنه ما لك وللقبر، عليك بالسنة عليك بالاتباع، ما لك وللقبر. ونفض ثيابه وقام كأني سببت الرسول صلى الله عليه وسلم. ونقول كل هؤلاء هداكم الله، ونسأل الله أن يعلم جاهلكم، فما هكذا يحب رسول الله؟ فلا يحب رسول الله بشيء أعظم من اتباعه، أن تصدقه فيما أخبر، وأن تمتثل أمره فيما أمر، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر، وألا تعبد الله إلا بما شرع. نعم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان له كأجر عمرة. رواه أحمد.
أجر عمرة عظيم هذا، لكن انتبهوا الأجر مرتب على أعمال. واحد تطهر في بيت، اثنان أحسن الطهور، ثلاثة أتى المسجد، أربعة لا يريد إلا الصلاة فيه. لو تخلف شيء من هذا فإن له أجر، لكن ليس الأجر الخاص هذا، فإن الشريعة إذا رتبت أجرا على عمل مخصوص متعدد لزم توفره حتى يحصل الأجر الخاص. نعم.
رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وليس لأحد أن يسافر إليه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وسلم آخره، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، وجزاه الله خير الجزاء. الحقيقة لم يسرد هذا المنسك سردا سطحيا واكتفى بالصفة العامة، وإنما ضمنه مسائل من أدق ما يكون، حتى فيما يتعلق بالهدي والأضاحي ضمنها مسائل خاصة، فجزاه الله خير الجزاء. والعلم يا أخواني لا منتهى له سبحان الله، وكل يوم يكتشف الإنسان أنه يجهل مسائل. ولهذا فإننا نؤكد أن أكثر الناس استشعارا بجاهلين من كثير مسائل العلم هم العلماء، إنما الجاهل جاهل ويجهل أنه جاهل. هذه مشكلة. هذا ما يتعلق بهذه الرسالة التي تم الفراغ منها، وكان الفراغ منها في نفس الدورة في يوم السبت الموافق 20 من شهر ذي القعدة لعام 41 و400 ألف، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، في مسائل أسئلة تتعلق بالرسالة؟ نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا اتصال هاتفي من الأخ شريف من المنوفية، تسمح شيخنا بسهولة اتصالي؟
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا أخونا شريف، كيف أخبارك؟
ونفع بكم يا رب في كل مكان.
وإياكم وإياكم بارك الله.
يعني ذكر الشيخ أن من نشف الرعاء من العيوب، ولكن هذا يعني أفضل تحقق الجاموس أن يجب في الضرع حتى تحمل اللحم وغير ذلك، فما رأي فضيلتكم؟
يقول ماذا؟
الشيخ ذكر أن من نشف الرعاء من العيوب، وهذا أفضل تحقق الجاموس والبقر أن يجب في الضرع حتى تحمل اللحم، فما رأي فضيلتكم؟
فين؟ لعلنا نرجع إلى هذا.
الأمر الثاني،
صفحة كم؟
في صفحة الدكتور شيخ معروف العيوب 162.
قال لا، ولا تجزي العوراء والهزيل التي لا مخ فيها، ولا العرجاء التي لا تسوق المشي معصيها، والتي ذاب ثنايا من أصلها، ولا ما شاب ونشف ضرعها. شاب ونشف ضرعها يا أخانا الشريف، أنت لست فلاحا، أنت دكتور، لست بفلاح. شاب ونشف ضرعها يعني صارت كبيرة هزيلة، ليس التي نشف الضرع فعظم اللحم، لا، هذه شاب ونشف ضرعها، شاب وصار متدلي، دليل على كبرها.
نعم.
اي نعم.
شيخنا، لو أن رجلا نظر نصف صحيح، يعني عنده صحيحة وقال أنا أضحي بثمنها وأدخل رجل معي آخر يعني مشترك معي، ثم تبين أنها لم تتم السن فباعها، فهل يلزمه أن يدخل في نصف ذبيحة أخرى أم يدخل بقيمة النصف حتى ولم تكن النصف؟
يعني هو تقصد أراد أن يضحي بنصف بقرة مثلا؟
نعم.
بنصف بقرة؟
نعم.
طيب، ثم
تبين أنها أقل من سنتين، سنة وعشر أكثر،
خلاص يدخل بنصف البقرة في ذبيحة أخرى وأضحية أخرى تم لها سنتان.
نعم، اشترط النصف وليس
بالقيم. لا لا، هو الذي عينه قال نصف، ما 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 هو يضحي بألفين، يضحي بثلاثة آلاف، هو يضحى بالنصف.
نعم.
اي نعم، ليس بالآلاف.
نعم. لو أن شيخنا ثمانية اشترطوا في ذبيحتين تمتين السن، تمت السن، هل يجوز لهم ضم اللحم والاشتراك بالمال كله على بعضه؟
يعني يجعلوا ذلك ذبيحة واحدة؟
مثل الذبيحة الواحدة، ولكن هذا عشان تجزي الواحدة عن سبعة فهم ثمانية، هيجيبوا اثنين مثلا تمت السن، ولكن المال سيضم لبعضه واللحم سيضم لبعض.
يعني ما في اشكال، يعني المهم ان صار عندهم بهيمة بسبعة وبهيمة بسبعة ووزع المال على ثمانية فقط.
نعم.
ما في اشكال، هذا زائد عن ماذا عملهما. ليه؟ لان اذا حسبنا في الذبيحتين هذا يكون كل واحد له كم، سبع هذه وسبع هذه،
كل اربعة في ذبيحة، لكن يضم اللحم على بعض
هو كل، لكن العبرة كل واحد الآن نوى سبعا،
نوى ربعا مثلا،
سبعة
ربع ما أربعة ثمانية
لا، بس لا، احنا في الذبيحة ما يصلح ربع في الاثنين، ما يصلح ربع في الاثنين، يصلح السبع وما زاد يكون لحما، يبقى السبع هذا سبعة في ذبيحة خلاص تمت، والثامن له سبع الذبيحة الثانية.
نعم.
طيب، وما زاد عن السبع في الثانية يبقى لحم زائد للجميع.
نعم.
يبقى بهيمة تجزئ عن سبعة، والبهيمة الثانية الثامن له سبعها، والباقي لحم زائد.
في الحالة دي يجوز ضم المال؟
ما في مشكلة، هما إذا اشتروا الذبيحتين بمال واحد، لكن سبع ينوى انهم في الذبيحة هذه وواحد في الذبيحة الثانية، وما زاد فولهما جميعا، لهم جميعا. ما هو مشكلة، المهم ما دعنا من القيمة، المهم ان احنا لنا السبع، كل واحد له سبع وخلاص، يبقى سبعة في بهيمة والثامن له سبع في البهيمة الثانية، وأما المال ما هو مشكلة.
نعم
نعم.
طب من تجاوز النقاط عمدا بغير احرام ومعاه بقى احرم، فهل يلزمه فدية؟
لا، طالما عاد خلاص.
حتى ولو كان عمد يا شيخ؟
حتى ولو كان عمد، لكن يمكن ان نقول اساء، اساء في تعديه.
نعم
نعم، واياكم بارك الله فيكم. في عندك شيء أحمد؟ أسئلة عبر الشبكة.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت عبر الشبكة. السؤال الأول يقول السائل من الدقهلية الأخ أحمد، يقول هل يشرع الاشتراط في الحج لكل محرم؟
لا يشرع الاشتراط في الحج لكل محرم، وإنما من احتاج إلى ذلك، ولهذا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط، ولكن كما جاء في الصحيح أن ضباعة بنت الزبير لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، فمن خاف شيئا اشترط، وإذا ما خاف يترك الاشتراط، ولو اشترط مع عدم الحاجة فهذا جائز، لكن خلاف الأولى. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الورد من الدقهلية من الأخ أحمد، يقول ما حكم عقد نكاح المحرم، هل يصح أم يكون باطلا؟
لا يصح، يكون باطلا. يبدو أن أحمد كان نائما أو كان مشغولا. نعم هذا مر معنا أنه لا يصح. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من طنطا من الأخ طلعت، يقول هل من صلى في الحجر له أن يتجه إلى أي اتجاه أم يلزمه الاتجاه إلى الكعبة؟
نعم،
من صلى في الحجر هل يتجه إلى أي اتجاه أم يلزمه الاتجاه إلى الكعبة؟
يلزم. أشوف طلعت بقى بيفتش يعني ما شاء الله عليه. هنا الآن يلزمه الاتجاه إلى الكعبة، يلزمه الاتجاه إلى الكعبة. ليه؟ لأنه لم يكن هناك جدار مبني حوله إلا إذا كان الجزء المبني من الجزء الذي هو من مساحة الكعبة، من الحد الذي في الكعبة. لكن إن كان اتجاهه إلى خلاء، إلى خلاء، فالذي يظهر أنه ما يجزئه، إنما الاتجاه يكون إلى ماذا؟ الاتجاه يكون إلى الكعبة المبنية الآن، الكعبة المبنية الآن، فمن جهة الصلاة يتجه إليها، من جهة الصلاة يتجه إلى الكعبة المبنية الآن. نعم، ومن جهة الطواف يطوف من وراء الحجر. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال آخر ورد من الأخ طلعت من طنطا، يقول هل من وقف بعرفة وهو مغمى عليه يبطل حجه؟
إذا كان قد وقف بعرفة وهو يقظ غير مغمى عليه ثم أغمي عليه بعد ذلك فيصح، لأنه وقف بجزء يقظا. أما إذا وقف كان مغمى عليه ثم أتوا به وهو مغمى عليه وقف عرفة إلى أن انتهى وقوف عرفة فلا يصح. ليه؟ لأنه ليس له نية. فين النية هذه؟ ما وقف عرفة بنية. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا آخر سؤال ورد عبر الشبكة، يقول ثلاثة إخوة يعيشون في معيشة واحدة، فهل يجزئ عنهم الأضحية بشاة واحدة؟
ثلاثة ماذا؟
يعيشون في معيشة واحدة.
نعم يعني النفقة واحدة، إذا كانت النفقة واحدة هذا يأتي بما لا يتبان، لكن نفقة واحدة نعم يجزئهم، وعن أولادهم أضحية واحدة. نعم نعم، مسألة العورة. أي نعم
كلمة الشيخ ابن باز.
نعم
الشيخ ابن باز له فتوى، سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى.
نعم، لأنه الفقهاء اختلفوا، الجمهور من الفقهاء على أن العورة لابد من إخفائها كالصلاة تماما، لكن أبو حنيفة ذهب إلى أنه لا يشترط، فهاتنا فتوى ابن باز. نعم،
سئل رحمه الله تعالى لو بدا شيئا من العورة.
رحمه الله، أنا ما أدري شيخ يفسي بإيه يعني، لكن هذا الرجل يا أخواني سبحان من آتاه الله علم، والله يا أخواني أنا ما كأني جلست أمام هذا الرجل، كأني ما أعرفه سبحان الله، على يعني حرصي على الشيخ ليس فقط من السماع منه بل والرؤية. يعلم الله عز وجل أنني ما استفدت أعظم مما استفدت من رؤيتي لهذا الرجل وأنا في المملكة. لكن يا أخواني كثير من الناس والله ما يدري قدر هذا الشيخ، ويظن أن هذا الرجل علمه سطحي أو ليس عنده. هذا الرجل يا أخواني افتحوا أي مسألة واعرضوها على ابن باز، تجدونه يا أخواني يذكرنا بأبي بكر في الأمة في زمانه. العلم السهل والعميق في نفس الوقت، سبحان من أعطى. نعم أكمل عموما. نعم هذا ولو خلفنا حد لكن هذا حق الرجل، هذا شيخ الإسلام في هذا الزمان. صحيح هذا شيخ الإسلام. نعم
يقول السائل لو بدا شيء من العورة مع الزحام في الطواف هل يؤثر على الطواف؟ فقال الشيخ الشيء القليل يعفى عنه مثل الصلاة.
نعم يعني إذا اعتبر الصلاة. هل الشيخ يقول بكلامنا الآن؟ لا، الشيخ ضد كلامنا. الشيخ يشترط إذن ستر العورة، معنى ذلك الشيخ يشترط ستر العورة، لكن يقول الشيء اليسير يعفى عنه يعني مثل الصلاة، إذن يشترط. لكن الذي يظهر أن ما ذهب إليه الأحناف هو الصحيح، ما ذهب إليه الأحناف هو الصحيح أنه لا يشترط. وأما مسألة أنها كالصلاة كالصلاة في أثر ابن عباس فليس من كل وجه. وأما قول صلى الله عليه وسلم ولا تبت عريان، هذا لأنه لا ينبغي الإنسان أن يظهر العورة عموما، فالعورة حرام، لكن الكلام في الصحة. الأمر الثاني أنهم كانوا يتعبدون بذلك. فقول الأحناف في هذا هو الذي يترجح عندنا. نعم نعم لأك خلاص كلام فقهاء معروف كما قلنا الجمهور على الاشتراط، لكن الأحناف يرون صحته. نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في غير موضع من مجموع الفتاوى يقول وغاية ما في الطهارة أنها شرط في الطواف، ومعلوم أن كونها شرط في الصلاة أوكد منها في الطواف، ومعلوم أن الطهارة كاستطارة واجتناب النجاسة، بل استطارة في الطواف أوكد من الصلاة، لأن ستر العورة يجب في الطواف وخارج أوكد من الطواف لأن ستر العورة يجب في الطواف وخارج الطواف، ولأن ذلك من أفعال المشركين التي نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنها نهيا عاما.
نعم
شيخنا بارك الله فيكم.
نعم
ترجيح الشيخ ابن عثيمين في مسألة المغمى عليه في عرفة.
تمام.
قال رحمه الله تعالى مثال المغمى عليه أن يحصل له حادث وهو متجه إلى عرفة فأغمي عليه قبل أن يصل إلى عرفة وبقي مغمى عليه حتى انصرف الناس وانصرفوا به، فنقول هذا الرجل لم يصح وقوفه لأنه مغمى عليه، ونقول إنه فاته الحج، فإذا أفاق تحلل بعمرة ثم قضاه إذا كان فرضا من العام القادم. هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أن وقوفه صحيح لأن عقله باق لم يزل، وهذا هو الراجح.
القول الأول هو الصحيح لأنه ليس له نية، هذا ما وقف بعرفة، لأن الوقوف نسبة للواقف، له نية وليس المراد. مسألة حضور مسألة أن له عقل أو ليس له بعقل أو ليس له عقل، لأنه له نية، المطلوب له نية، فما تصح هنا ما يصح وقوفه لأنه ليس له نية، ليس له نية. فالذي هو مشهور من المذهب، الذي هو مشهور مذهب، هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، هذا فاته الوقوف لأنه وقف بغير نية. وقف الغنيمة. لكن لو أنه أتى ثم أغمي عليه في عرفة خلاص لا شيء عليه، هذا لا شيء عليه. نعم.
ترجح الشيخ الإسلامي أيضا في مسألة السترة.
نعم. يقول شوف شوف ابن باز كده في المغمى عليه هل له كلام؟ ابحث المغمى عليه. نعم.
يقول معلقا على قول الماتن عريانا قال
هذا كلام ابن عثيمين. نعم.
قال وأما في الإسلام ولله الحمد فلا يطوف بالبيت عريان، ومن المعلوم أنه لا أحد يطوف خالعا ثيابه، ولكن قد يطوف وهو لم يستر الستر الواجب بأن تكون عليه ثياب رقيقة وعليه سراويل لا تصل إلى الركبة فيطوف فلا يصح طوافه لأنه لم يستر عورته، إذ لا بد من ستر ما بين السرة والركبة بالنسبة للرجال، وأما النساء فحكم سترها في الطواف كحكم سترها في الصلاة.
هذا كله بناء على أن الطواف كالصلاة، وكما قلنا هذا الأثر أثر ابن عباس، ثم أن هذا الأثر ليس من كل وجه. نفس الشيخ العثيمين رحمة الله عليه الذي يقول هنا هذا لا يلتزم في الطهار، فالشيخ لا يرى اشتراط الطهار، لكن قد يقال بالنسبة لستر عورة نزيد على أثر ابن عباس نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الطواف ببيت عريان، لكن النهي هنا الكلام فيه هل هو متعلق بكمال أو متعلق بصحة، هل هو متعلق بتحريم إبداء العورة أم متعلق بعدم الإجزاء، ولهذا قول الأحناف هو الأقرب فيما يظهر لنا، والعلم عند الله. نعم.